أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آله، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة. بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. انتهى الكلام في عدة أمور. تحدثنا عن شريكو الأيوبي عم العادل وصلاح الدين، وتحدثنا عن السلطان صلاح الدين الأيوبي، وتحدثنا عن الملك العادل الأيوبي، ودخلنا في الأمر الخامس ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية. ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية. ودخلنا في البحث ونريد أن نصل بكم وبأنفسنا جميعا إلى وجود ابن علقمي شيعي رافضي فاطمي إسماعيلي إمامي نصيري نصيري بأي عنوان من العناوين، ويوجد ابن علقمي تيمي مارق غير شيعي خارجي ناصبي، بل يوجد مئات وآلاف من أبناء العلاقم التيمية. ومر علينا تحالفات أبناء العلاقم ومن شرعنا وشرع لهم أبناء العلاقم للتحالفات مع الفرنج ومع هولاكا ومع غير هؤلاء من الكفار والملحدين، في الوقت الذي يشرعون ويشرعون لهم قتل وسفك دماء والاعتداء على أعراض المسلمين من إخوانهم من نفس الطائفة فضلا عن باقي الطوائف والمذاهب. وتحدثنا كمثال ومزاق عن دؤلؤ، وهي قضية واضحة، وبينا بعض التعامل التدليسي في قضية لؤلؤ في مقابل التدليس والإفك والافتراء في قضية ابن العلقمي الشيعي. قلنا سنرى ماذا يقول ابن تيمية والمنهج التيمي. عندما نقول ابن تيمية أو المنهج التيمي أو نذكر أحد أئمة التيمية، في النتيجة أن الكلام هو مع المنهج التيمي، لا علاقة لنا ولا عداء لنا مع شخص، مع ابن تيمية كشخص كشيخ كإمام كإنسان، لا علاقة لنا بالأشخاص، وإنما نتحدث عن فكر عن منهج عن قواعد عن تأصيل عن أصول عن تكفير عن إرهاب عن قتل عن سفك دماء عن تشويه للإسلام وللمسلمين ولصورة الإسلام والمسلمين، عن تشويه لصورة النبي وأئمة الهدى وللصحابة الأجلاء سلام الله عليهم أجمعين. إذن ندخل، وصلنا إلى المورد السادس في البداية والنهاية، الجزء 13. يقول ابن كثير: ثم دخلت سنة 56 و600، سنة 656 هجري، فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة. قال ابن كثير: وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، كما ورد في الأثر: لن يغني حذر عن قدر، وكما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وفي الأثر لن يغني حذر عن قدر. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. وأنا أيضا أضيف إليه أقول قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أقول إذا كان وعد الله قد جاء ولا يؤخر، وكان ما حصل بسبب فساد وإفساد الناس وفساد نفوسهم فاستحقوا سوء العذاب، وكان إمامكم وخليفتكم وسلطانكم وولي أمركم صاحب الموصل لؤلؤ مملوك المملوك هو الذي فتح لهم الموصل للتوجه إلى بغداد وجهزهم بالمؤن من طعام وشراب وعتاد، وكان قد أمن لهم الطريق حتى بغداد وأمدهم بالعساكر، فقاتل معهم جيش الخلافة فهزموهم حتى أكملوا الحصار وأحكموه على بغداد وعلى قصر خلافتها وسلطانها، وكان أئمتكم وخلفاؤكم وأولياء أموركم الزنكيون والأيوبيون منشغلين بشرابهم وغنائهم وطربهم وصراعاتهم على النفوذ والسلطة والمال ومهادنة الفرنج وتسليم المقدسات، وإذا كان خليفتكم العباسي وإمامكم وولي أمركم منشغلا بالخمور والنساء والرقص والغناء حتى في وقت الحصار التتري ووقت نزول رشقات النبال من كل جانب على قصر الخلافة، وإذا كان جيش خلافتكم المقدسة قد قلص عدده إلى 10,000 بسبب العجز المالي الكبير والفساد والإفساد، فلم تكن السلطة قادرة على تزيد رواتبهم فكانوا يستجدون ويتسولون في شوارع بغداد، وإذا كان خليفتكم المقدس العوبة ومسخرة بيد المماليك وأئمة تكفير مارقة فاقدي العقول وقد غرروا به فخالف نصيحة العقلاء وحكم العقل فاستهان بهولاكو فأرسل إليه هدية حقيرة لا تليق بتكبره وعنجهيته وسطوته وقوته التي سحق بها شعوبا بأكملها وانقادت له شعوب إسلامية مع حكامها حتى جعل وجعل هولاكو في حقد وغضب شديد لا يرى غير الانتقام والدمار سبيلا. وإذا كان هذا واقع حال التتار منذ أكثر من 40 عاما وكما وصفهم ابن الأثير في حينها في سنة 617 هجري فنعى فيها الإسلام والمسلمين، فإذا كان كل ذلك فما علاقة ابن العلقمي الشيعي الرافضي بسقوط بغداد ومقتل خليفة بغداد؟ واضح إنها حوالة على مفلس، إنه نهج تيمي تدليسي فاشل يرمي فشله وخيبته وبؤسه وغباءه وإجرامه وفساده وقبحه على الآخرين بكل قباحة وكذب وإفك وافتراء، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. المورد السابع: كما مر علينا فإن حملات المغول على المسلمين وبلاد الإسلام لم تتوقف منذ عشرات السنين قبل سقوط بغداد، وقد أبادوا شعوبا إسلامية كاملة وانتهكوا كل الحرمات والمقدسات وأزالوا مدنا من الوجود فصارت أثرا بعد عين. ففي مواجهة ذلك الخطر الهائل المدمر وقف خليفة المسلمين وولي أمرهم وإمام التيمية المقدس الخليفة العباسي، وقف المواقف التي لا تنسى ولا يمكن أن تنسى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكل التحايا للإمام التيمي ابن كثير وكل التيمية على مواقف إمامهم وولي أمرهم المجاهد الشهيد البطل معز المسلمين وحامي أعراضهم وأرواحهم وأموالهم الخليفة المستقر في بغداد. فلنطلع عما قاله ابن كثير عن خليفته وإمامه وقائده وقدوته. في البداية والنهاية الجزء 13 ابن كثير. ثم دخلت سنة 56 و600 سنة 656 هجري، فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها، وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب، حتى أصيبت جارية، لاحظ هنا المصاب، هذه المعضلة، هنا الكارثة، هنا تهدمت أركان الإسلام. يقول وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية، لا حول ولا قوة إلا بالله، أصيبت جارية. التفتوا إلى هذا الأمر العظيم الخطير، أصيبت جارية، يا لها من جارية، تهدمت أركان الهدى بإصابة هذه الجارية، تهدمت أركان الإسلام بإصابة هذه الجارية. يقول ابن كثير حتى أصيبت جارية كانت، ماذا تفعل؟ تتعبد، تصلي صلاة الليل، تصل الفقراء، تقضي حوائج الناس، كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملة حظاياه. هذه الكارثة العظيمة الكفر التي وقعت على المسلمين وهدمت أركان الإسلام. بأي شيء أصيبت؟ أصيبت بنبلة، بسهم. لاحظ إلى أي مستوى وإلى أي مسافة. التتار تحيط بقصر الخليفة وهو يلاعب الجواري وتلاعبه الجواري وتضحكه الجواري. هذا هو خليفة المسلمين، هذا هو إمام التيمية، بهذا المستوى وبهذا الانحطاط وبهذه السفاهة، ويرمي هذا الفشل وهذه الكارثة وهذه الفتن يرميها التيمية والمنهج التيمي على ابن العلقمي. هذا هو الخليفة، هذا هو الإمام. المصيبة الأدهى ستأتي. يقول وكانت مولدة، أي التي تولد النساء، أو مولدة أي مولودة بينهم، أو محدثة وناشئة وشابة، أو ليس لها مثيل، أو لها مواصفات جميلة، أو مواصفات مرغوب بها، أو ما يرجع إلى هذا المعنى. إذن وكانت مولدة أو مولدة تسمى عرفة، وكانت مولدة تسمى عرفة، جاءها سهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أيضا تهدمت أركان الهدى، تهدمت أركان الإسلام. كانت هذه تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها. جريمة عظيمة، هذه جريمة عظيمة، فعلا جريمة عظيمة، كما يحصل الآن من جرائم. يقول فقتلها، هنا الكارثة، ماذا كانت تفعل؟ وهي ترقص بين يدي الخليفة، وهي ترقص بين يدي الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك. هنا انزعج الخليفة، كل بلاد الإسلام ذهبت، وانكسر جيش الخليفة في شمال وغرب بغداد وشرق بغداد، وأحاطت جيوش التتار بقصر الخلافة، ولم ينزعج الخليفة، لكنه انزعج لإصابة الراقصة بسهم فقتلت على أثر هذا. فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا. أقول مثل ما يحصل الآن، ماذا أقصد الآن؟ لو سبيت المساجد والجوامع والحسينيات والتكيات ومراكز العبادة ومواقع العبادة ومواضع العبادة في كل مكان، جريمة من داعش، من التكفير وأئمة المارقة، ما هو رد الفعل هنا لو مات المئات في هذه الحادثة؟ تصوروا ردود الفعل هنا من الإعلام، من السياسة وأهل السياسة، من الرموز وغير الرموز. في مقابل هذا، لو حصلت نفس الجريمة من نفس التكفيرين، من نفس الإرهابيين، على راقصة أو على مطرب أو على فنان أو على مثلي، ماذا ستكون ردود الفعل؟ تكون أضعاف 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 ما حصل على الجريمة الأولى على المساجد، بالرغم من الفارق في أعداد القتلى والفارق في الجانب الأخلاقي بين المكانين والجهتين والأشخاص المستهدفة في الجريمتين. لاحظ هنا، الإسلام انتهى، بلاد الإسلام انتهت، أعراض المسلمين انتهكت، المسلمون وقعوا بين قتيل وبين من ترك الدين وبين من وقع أسيرا بأيدي الغازين. لم ينزعج الخليفة، يقول فانزعج الخليفة من أي شيء؟ من إصابة ذاك السهم لتلك الراقصة. يقول فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه، فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم. إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم. أقول لم يزعج الخليفة كل ما حصل ويحصل من دمار وهلاك وإبادات على الإسلام والمسلمين، ولم ينزعج على مصيره ومصير سلطته والتتار تحيط بقصره، ولم ينزعج على مصيره ومصير سلطته والتتار تحيط بقصره والنبال تخترق قصره، لكن انزعج فقط وفقط عندما أصيبت رقاصته الخاصة التي تحيي له لياليه وأيامه حتى في أخطر الظروف وأهلكها. فهنيئا لابن تيمية بإمامه الرومانسي الرقيق والمنفتح جدا والمدني العلماني جدا جدا. ولو كان ابن تيمية قال ما قال على أساس خلفية مدنية علمانية لا خلفية دينية، لو كان ما قاله على أساس خلفية مدنية علمانية حرانية صابئية لا خلفية دينية إسلامية، لما حكينا معه ولا ما رددنا عليه، لأن هذا ليس من شأننا ولا من مواردنا ولا من موارد بحثنا المرتبط بالدين والتدين والإسلام، لا علاقة لنا به. ليكن من الحرانيين، من الصابئة، من المدنيين، من العلمانيين، وليكتب ما يريد. أنا أتحدث عن ابن تيمية وعن منهج التيمية أقصد بهذا، كما ذكرت ونبهت إلى هذا الأمر. إذن إذا كان هذا هو حال الخليفة، الخليفة لم يهتم للإسلام والمسلمين ولما حصل عليهم، مهتم للراقصة، فكيف تعتب يا ابن تيمية على ابن العلقمي الذي أنت تقول يا ابن تيمية يا صاحب المنهج التيمي، أنت الذي تقول اعتدوا عليه، على طائفته، على مذهبه، على الرافضة، على الشيعة، قتلوا وسفكوا الدماء واعتدوا على الأعراض وانتهكوا الأعراض في محلة الكرخ في بغداد، أنت من تنقل هذا الكلام؟ وسيأتي الكلام عن هذا. فإذن لماذا تعتب على ابن العلقمي ولا تعتب على الخليفة؟ إذا كان الخليفة بهذا الحال، هل تتوقع منه النصر؟ أو هل تتوقع أنه يحتاج إلى ابن العلقمي حتى تسقط دولة هذا الخليفة؟ كما قلنا حوالة على مفلس، حوالة على مفلس، هذا هو سلاح المدلسين، سلاح السفهاء، سلاح الأفاكين. يكمل ابن كثير يقول: فأمر الخليفة، لاحظ، فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز. ما هو الاحتراز؟ ما هو، ماذا تتوقعون ما هو الاحتراز؟ الاحتراز أن يأخذ الخليفة راحته بالاستمتاع بالرقص والغناء والشراب. كيف يحصل هذا؟ حتى يمنع النبال والسهام ماذا يفعل؟ كثر الستائر وانتهى الأمر، هذا هو الإجراء. يقول: فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرت الستائر على دار الخلافة. أقول مصير الإسلام انتهى، وأقر بانتهائه ابن الأثير قبل 40 عاما من سقوط بغداد، وكل ما حصل لم يحرك غيرة ورجولة وشهامة ودين وإسلام وكرامة الخليفة العباسي، فلم يأمر بزيادة الاحتراز، فلم يأمر بزيادة الاحتراز إلا بعد أن وصل الخطر إلى راقصاته ومغنياته وليالي الطرب والأنس السلطاني. وأي احتراز؟ إنه احتراز بتكثير الستائر على دار الخلافة فقط وفقط. هنيئا لك ليالي الطرب والغناء والرقص والمجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله الذي شرفنا بأئمة أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأكرمنا باتباعهم والاقتداء بهم. الحمد لله والشكر لله. اللهم احشرنا، اللهم احشرنا مع أئمتنا أئمة الهدى عليهم السلام، واحشر ابن تيمية وأئمة المنهج التيمي، واحشر ابن تيمية وأئمة المنهج التيمي وأتباعهم مع أئمتهم، مرتكبي المحرمات، قاتلي النفوس، سافكي الدماء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. المورد الثامن، المورد الثامن: مع كل ما فيه من طرب وغناء وفجور، فإن ابن كثير وعلى منهجه التيمي لا يتنازل أبدا عن إمامة الخليفة المقدس، بل لا يخدش بعدالته وإيمانه وتقواه ودينه شيئا. ففي نفس المصدر ونفس المورد في البداية والنهاية جزء 13 ابن كثير يقول: ثم دخل السنة 656 هجري، فيها أخذت التتار بغداد. قال ابن كثير: وممن توفي في هذه السنة، سنة 656 هجري، من الأعيان خليفة الوقت المستعصم بالله أمير المؤمنين آخر خلفاء بني العباس بالعراق رحمه الله، والكلام لابن كثير، فيكون عمره يوم قتل 47 سنة رحمه الله تعالى. هو الذي يقول: وقد كان حسن الصورة، وقد كان حسن الصورة، جيد السريرة، صحيح العقيدة، صحيح العقيدة، مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات وإكرام العلماء والعباد. هذا هو الذي يصف الخليفة، خليفة الطرب والرقص، خليفة النساء، خليفة ليالي الأنس والغناء. يقول: وقد استجاز له الحافظ ابن النجار مع جماعة من مشايخ خراسان. لاحظ، مهما يكن العالم ومهما سجل له من توثيق من علماء الرجال، علماء الجرح، علماء التعديل، لكن أتى ابن تيمية ببدعة، قال كل واحد ينتسب إلى الشيعة، إلى الرافضة، إلى التشيع، إلى حب أهل البيت، يدخل في عنوان الشيعة فيسقط من الوثاقة، انتهى، أتى بهذه البدعة. لاحظ، وهنا المنهج التيمي يعطي التوثيق لهذا الخليفة، يعطي التوثيق لهذا الإمام، يعطي التوثيق لهذا المطرب، وأئمة التيمية يعطوه إجازة بالرواية، يجاز بالرواية، وهو يعطي إجازة لأئمة التيمية، نفس هذا، نفس هذا الخليفة، نفس هذا المؤمن، نفس هذا الإمام، يعطي إجازة لمشايخ التيمية، للأئمة المارقة. يقول: وقد استجاز له الحافظ الحمد لله على ما أنعم علينا بأئمة أهل البيت وعلماء أهل البيت رضي الله عنهم وعليهم الصلاة والسلام، الحمد لله الذي شرفنا بالمراجع بالعلماء الربانيين الذين ساروا صدقا وعدلا على منهج أهل البيت سلام الله عليهم. يقول: وقد استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة من مشايخ خراسان، منهم المؤيد الطوسي وأبو روح عبد العزيز بن محمد الهروي وأبو بكر القاسم بن عبد الله بن الصفار وغيرهم. لاحظ، استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة، حصل له إجازة من جماعة. من أين حصل له الحافظ ابن النجار؟ حصل له من جماعة من مشايخ خراسان، منهم المؤيد الطوسي وأبو روح عبد العزيز والهروي والصفار وغير هؤلاء. أكثر من هذا يقول: وحدث عنه جماعة منهم مؤدبه شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن كذا النيار، وأجاز هو. لاحظ، هو أعطى إجازة، أعطى إجازة لأئمة التيمية، هنيئا لأئمة التيمية، عندهم إجازة من هذا الخليفة. يقول: وأجاز هو للإمام محي الدين ابن الجوزي وللشيخ نجم الدين البادرائي، وحدث عنه بهذه الإجازة، حصل على توثيق من هذا الخليفة، هنيئا لكم يا تيمية. تعليق: عنده إجازة بل إجازات بالرواية من علماء مشايخ محدثين، ومثلهم علماء مشايخ محدثين صاروا يحدثون عنه. والمصيبة العظمى والكارثة الكبرى أن أئمة التيمية يأخذون إجازة رواية منه، ولا أدري هل إجازته الروائية لهم مختصة بمجالس الطرب والرقص والغناء وتضييع المسلمين وبلدانهم وكل مقدراتهم وتسليمها للمغول التتار المتوحشين، أو يوجد اختصاصات أخرى لا نعلم بها. فهنيئا لابن تيمية بهذه الإجازات الروائية المقدسة التي حصل عليها أئمة منهجه ابن الجوزي وأمثاله. وهنيئا لنا ولكم يا أتباع مذهب ومنهج الحق المبين وأئمة الجعل الإلهي آل بيت النبي الأمين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. يكمل ابن كثير يقول: وقد كان رحمه الله، التفت جيدا، لاحظ كيف ينظر الأمور، كيف يقسم الأمور. وقد كان رحمه الله سنيا على طريقة السلف، سنيا سلفيا، وقد كان رحمه الله سنيا على طريقة السلف. الله أكبر، هذه هي طريقة السلف في الرقص والغناء والجواري والليالي الحمراء. وقد كان رحمه الله سنيا على طريقة السلف واعتقاد الجماعة كما كان أبوه وجده. أقول: هل يوجد عاقل من أهل السنة يتشرف ويفتخر بمثل هذا المطرب الراقص السفيه خائن الأمانة ومضيع المسلمين؟ ويا ترى هل يعقل أن الخليفة الأول والثاني وأئمة المذاهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وحنبل رضي الله عنهم يفتخرون ويتشرفون بالخليفة المذكور وما صدر عنه وما حصل بسببه؟ يكمل ابن كثير يقول: ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ ومحبة للمال وجمعه. لاحظ كيف عنده تقديس لذاك الإمام. لاحظ التفت جيدا عندما يصل هذا بالمقارنة بلحاظ بتدليس خاص أعطاه هذه المواصفات والتقديسات. الآن عندما يأتي إلى أن يقارن هذا مع من يقدسه أكثر من الدولة الأيوبية المقدسة أو الزنكية المقدسة، طبعا سيكون التقييم مختلفا. لاحظ يكون ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ ومحبة للمال وجمعه، ومن جملة ذلك يعني كل السرقات من أموال الناس ومن حقوق الناس لا تهم هذا، لكن عندما يأخذ، عندما يستحوذ، عندما يسرق، عندما يغتصب، عندما يأخذ حق، عندما يستنقذ الحق من أمير، من سلطان، من سلاطين الدولة المقدسة الأيوبية أو الزنكية، فهنا يأتي وتأتي فعالية الخط الأحمر والخطوط الحمراء. هنا يكون غاصبا، سارقا، معتديا. يقول ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ ومحبة للمال وجمعه، ومن جملة ذلك أنه استحل الوديعة التي استودعه إياها الناصر داود بن المعظم، وكانت قيمتها نحو من 100,000 دينار، فاستقبح هذا من مثل الخليفة وهو مستقبح ممن هو دونه بكثير. لاحظ ينزل الخليفة هنا، يحط من منزلة الخليفة، يدمر الخليفة، يسحق الخليفة العباسي، يضع الخليفة العباسي تحت منزلة تحت منزلة اليهود، تحت منزلة الخونة من المسلمين ومن غير المسلمين، من اليهود ومن غير اليهود، تحت منزلتهم. لاحظ كيف يحط بالخليفة. يقول فاستقبح هذا من مثل الخليفة وهو مستقبح ممن هو دونه بكثير، بل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وهذا الخليفة لم يؤدي إليك الأمانة. يقول كما قال الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أقول صار الخليفة أمير المؤمنين أسوأ وأفسد من أهل الكتاب من اليهود، فهنا انكسر قلم المنهج التيمي ونسي ابن كثير نفسه وفقد عقله وفقد كل القيم والمقاييس لما وصل الكلام إلى دولتهم المقدسة الأيوبية، فهنا يصير الخليفة العباسي إلى الجحيم، لأنه غدر بالملك، السلطان، الأمير الأيوبي داود بن المعظم بن الملك العادل، لأنه غدر بالملك، السلطان، الأمير الأيوبي داود بن المعظم بن الملك العادل عندما استحل وديعته 100,000 دينار. أما الوديعة الكبرى والأمانة العظمى في أرواح المسلمين وأعراضهم وأموالهم الهائلة ومقدساتهم وبلدانهم التي أضاعها الخليفة هباء منثورا، فلا تحرك ضمير ابن كثير ولا تهز عنده شعره. وليس بغريب على المنهج التيمي مثل ذلك، لأنهم يحكمون بتكفير كل المسلمين وبعناوين مختلفة يبتدعونها ويأفكون بها الآخرين، فيكفرونهم ويبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم. يكمل ابن كثير يقول قتله التتار مظلوما مضطهدا، أيا مسكين، كان مضطهدا، كان مظلوما، كان مهجرا كأبناء الأنبار وأبناء صلاح الدين وأبناء الرمادي وأبناء كركوك وأبناء ديالة وأبناء بغداد، كان مظلوما كالفقراء والمساكين والمحرومين من أبناء الجنوب من المحافظات الجنوبية، ممن فقد الأبناء والأزواج والآباء، ممن استشهد في معارك هنا وهناك في العراق، ممن استشهد في عمليات الإجرام، التفجير المارق التكفيري، كان الخليفة حاله حال هؤلاء المساكين، يحتاج إلى مجالس تأبين ومجالس تعزية لهذا الخليفة المظلوم. يقول: قتله التتار مظلوما مضطهدا، فرحمه الله وأكرم مثواه، وبل بالرأفة ثراه، فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس. ومن يرتجى منهم النوال، أو ومن يرتجي منهم النوال ويخشى البأس. أقول: خرج ابن كثير من أجواء الدولة المقدسة الصلاحية الأيوبية، فرجع يمجد بالخليفة العباسي من جديد. المورد التاسع، البداية والنهاية، جزء 13، ابن كثير. ثم دخل السنة 656 هجري، فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة. يقول: وكان قدوم هولاكو خان بجنوده كلها، وكانوا نحو 200,000 مقاتل إلى بغداد في 12 المحرم من هذه السنة، وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه. لاحظ، هو يصف حال هولاكو عندما أتى إلى بغداد، يقول هو شديد الحنق، أما أتى بنحو 200,000. طبعا هذه من أساليب التيمية في التدليس، عندما يريد أن يهون المعركة فماذا يفعل؟ يزيد العدد من هنا ويقلل العدد من هنا، يعطي المظلومية والمسكنة هنا وينسب ما يحصل هنا إلى الخونة، إلى ابن العلقمي، إلى الروافض، إلى الإسماعيلية، ويقوي من هذا الجانب، فتكون المعركة غير متوازنة، يبرر الخسارة. وكانوا نحو 200,000 مقاتل إلى بغداد في 12 المحرم من هذه السنة، وهو شديد الحنق على الخليفة، هولاكو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه. أقول تنبيه: كلام واضح بل إقرار جلي من ابن تيمية في تبرئة ابن العلقمي من كل التهم والافتراءات التي سجلت عليه، ومنها التي سجلها ابن كثير نفسه، فلماذا هذا الاضطراب والعشوائية في التفكير؟ فهل إن الطائفية والحقد العنصري يفقد الإنسان توازنه ويقلب عنده مقاييس العدالة والإنصاف والتقييم؟ وأقصد هنا عبارته: وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه. لاحظ، إذن إذا كان هذا الأمر قد تقدم من الله وقدره الله وقضاه الله وأنفذه، لماذا تعتب على ابن العلقمي؟ إذن أنا أقصد هذه العبارة: وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله. لاحظ، يريد أن يبرر، لاحظ في داخله شيء، هذا الاضطراب، هذا المرض النفسي، هذا التعارض، التناقض، التخالف، هذه المهزوزية عنده، لأنه يعلم أنه يدلس هنا، أنه يكذب هنا، أنه ينافق هنا، لا يعرف ماذا يقول، تعرف من لحن القول. لاحظ، هل يوجد ابن العلقمي هنا؟ إذن أتى هولاكو شديد الحنق على الخليفة، ما هو السبب؟ يقول: السبب لما تقدم من الأمر الإلهي، التقدير الإلهي، القضاء الإلهي، الإنفاذ الإلهي، الأمر الإلهي النافذ، المقدر، القاضي، الحتمي. إذن أين ابن العلقمي؟ أشرت إلى هذا، سنعرف لاحقا، لكن فقط إشارة هنا. أقول: لاحظ، هذا هو السبب الرئيس الذي أتى بهلاكة إلى بغداد، وهو شديد الحنق على الخليفة. هذا هو هو الذي يذكر هذا السبب. ما هو السبب؟ لاحظ، فقط نتحدث عن السبب. هذا السبب، هذا السبب من الذي سببه؟ من الذي أوقعه؟ من الذي حققه؟ من الذي قدم له؟ ومن الذي حاول منع هذا السبب، منع هذه الكارثة؟ لاحظ، دون أن ندخل في التفاصيل، لكن نلتفت جيدا. إذن هذا السبب هو في الهلاك والدمار. هذا السبب هو الذي أتى بهلاكه إلى بغداد. هذا السبب هو الذي جعل هلاكه في الحنق الشديد على الخليفة. التفت، فقط أقول لك هذا السبب أراد أن يمنع منه ويمنع من تحقيقه وتحققه ومن إيجاده، يمنع من إيجاده ابن العلقمي، هذا الخائن أراد أن يمنع هذا السبب. لكن من الذي خالف ابن العلقمي؟ الخليفة خالف ابن العلقمي، ففعل بخلاف ما يريد وبخلاف ما نصح به ابن العلقمي، فصار هولاكو في حنق شديد على الخليفة، فتحرك إلى بغداد. احفظ هذه، التفت جيدا، هذا ابن العلقمي الخائن أراد أن ينقذ الخليفة والخلافة، فنصح الخليفة بنصيحة لكن لم يأخذ بها الخليفة، فأخذ بنصائح المماليك، بل أخذ بل امتثل لأمر المماليك المسيطرين على بلاد المسلمين، فاستخف بهولاكو واحتقر هولاكو واستهان بهولاكو، فصار هولاكو في حنق شديد، فتحرك إلى بغداد على هذه الصفة، وقصد الثأر لكرامته، لجبروته، لهيبته، لسمعته، لجيوشه، لدولته، لسلطانه. يتحدث ابن كثير، يقول وهو، أي يتحدث عن هذا الأمر، يقول وهو، أي الأمر الذي جعل هولاكو يحنق جدا على الخليفة العباسي، يقول وهو أن هولاكو لما كان أول بروزه من همدان متوجها إلى العراق، لاحظ قبل أن يصل إلى العراق، كان أول بروزه من همدان متوجها إلى العراق، أشار الوزير مؤيد الدين محمد ابن العلقمي على الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنية، بهدايا عظيمة، بهدايا كبيرة، بهدايا كثيرة، بأن يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مدارات له عما يريده من قصد بلادهم. وهذه ليست من الذكاء عند ابن العلقمي، بل كل من سبقه، كل من سبقهم من البلدان التي وصل إليها هولاكو، إما أعطوا الهدايا لهولاكو وكسبوا رضاه وصاروا أمراء وخلفاء وسلاطين بأمره وتحت سلطته، وصاروا عمالا عنده وانتهى الأمر، ومن وقف بوجهه دمر من وقف بوجهه، هو ومن معه من من الرعية، من الناس، من البشر، من الحياة للإنسان والحيوان والنبات. إذن هي قضية معروفة تعرف بالتجربة، وهي كل إنسان يستطيع أن يتيقن بها ومنها، لأنها قضية محسوسة. لكن مع بداهة هذه القضية وضرورة هذه القضية ووضوح هذه القضية، لكن الخليفة لم يأخذ بهذه النصيحة. التفت جيدا، إذن من يريد أن يتسلط، من يريد أن يسقط الخليفة، من يريد أن يتآمر على الخليفة، من يريد أن يحصل على الخلافة، من يريد أن يأتي بالخليفة الفاطمي، من يريد أن يأتي بخليفة رافضي، من يريد أن ينتقم من الخلافة ومن الرعية ورعية الخلافة، من أبناء المذاهب الأخرى، هل ينصح الخليفة بهذه النصيحة قبل أن يأتي هولاكو إلى العراق؟ يقول له أرسل إليه الهدايا السنية مداراة لهولاكو حتى لا يقصد بلادك. هل الخائن يفعل مثل هذا؟ لكن أين العقول؟ أين الإنصاف؟ أين الضمير؟ لا يوجد. نحن كما قلنا ليس للدفاع عن ابن العلقمي، عليه ما يستحق، كان من أعوان السلاطين، لقد فتك بالشيعة بأتباع أهل البيت بسبب عمله مع السلطان. لو لم يكن يعمل مع السلطان وكان له من المعارضة من الحاقدين من الحاسدين من الطائفيين في الطرف الآخر، فما علاقة الشيعة الرافضة في بغداد في الكرخ حتى يتعرض لهم جيش الخليفة وجيش الخلافة فيفتكون بالشيعة وينتهكون الحرمات في محلات الشيعة؟ ما هي علاقتهم؟ لاحظ، لأنه دخل في العمل مع السلطان، دخل في السياسة، فماذا يفعل كما يحصل الآن؟ عندما تحصل المنافسات بين السياسيين أين تنعكس؟ تنعكس على الناس الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا تأييد لهم لا لهذا ولا لذاك، لكن يعتقدون بأن هذه حاضنة لهذا، هؤلاء لهم أصوات لصالح هذا أو لصالح ذاك وهكذا، فيبتلي الناس ويقع الناس في المحذور وفي الدمار وفي الهلاك وفي التهجير وفي القتل وفي التضييع. نفس الحالات، نفس الحوادث، نفس الوقائع تتكرر، قصص تتكرر، القذة بالقذة. وماذا فعل في زمن الدولة العباسية وهو وزير عند العباسيين؟ تعرض الشيعة للهتك والفتك والانتقام والقتل وانتهى كل الحرمات. وعندما أتى هولاكو لا يوجد فرق بين شيعي وسني، كل من في بغداد قد سحق، إلا من عنده الأموال من التجار سواء كان من السنة أو من الشيعة أعطى الأموال وحصل على الأمان. إذن لا فرق في الانتقام ولا فرق في الرشا. إذن ماذا جنى الشيعة؟ ماذا جنى الروافض من ابن العلقمي؟ إلا المصائب والدمار. لكن نحن نتحدث مع ما حصل من أحداث، نتحدث مع الواقع، نتحدث مع ما نقرأ ونفهم. يقول ابن كثير فخذل الخليفة، لاحظ يعني الآن يتعامل مع الخليفة عبارة عن دمية، عبارة عن لعبة، عبارة عن صبي، عبارة عن طفل، عبارة عن صغير، عبارة عن سفيه، عبارة عن غبي، عبارة عن أبله، عبارة عن فاقد عقل. لاحظ لماذا يريد أن يدافع عنه، يعطيه القدسية، يقول ليس هو الآن أيضا تحويل وحواله على مفلس ومفلس. يقول الآن ابن العلقمي هو الذي ينصح، هو الناصح هنا، والخليفة لم يمتثل، لكن لاحظ يحاول أن يدافع عن الخليفة. يقول فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره. لاحظ، إذن ابن العلقمي نصح الخليفة حتى لا يصل بغداد، لا يصل إلى بغداد هولاكو ولا جيش هولاكو، حتى يبقى الخليفة على منصبه. وأما دويداره الصغير أيبك وغيره خالفوا النصيحة، خذلوا الخليفة، أمروا الخليفة فقالوا له إن الوزير، يقول وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال، وأشاروا بأن يبعث بشيء يسير. لاحظ كيف يصانع، أموال ستذهب الآن لا يوجد شيء يخص ابن العلقمي، لا يوجد دور لابن العلقمي في هذا. لماذا؟ لأن أصل الهدايا ستذهب باسم الخليفة وليس بيد ابن العلقمي، وإنما بيد هذا أيبك أو غير أيبك من المماليك، أو بيد غيرهم من أئمة التيمية بالخصوص، وهو أيضا سيرسل هذا ويبعث هذه بيد أئمة التيمية. إذن أين المشكلة؟ ما هو دور ابن العلقمي هنا؟ لا يوجد أي دور لابن العلقمي هنا. لاحظ هذه السذاجة، هذه السفاهة عند من يكتب عن تدليس في نفسه شيء، في نفسه مرض، عنده اضطراب عقلي، عنده حقد، عنده مرض نفسي فيكتب. لاحظ لا يستطيع أن يجمع المعاني المتناسقة مهما حاول. التفت جيدا، أحكوا هذا الكلام لأصغر إنسان، لأبسط إنسان، نصحه بأن يعطي ويبعث هدايا سنية إلى هولاكو. ومن الذي سيذهب بهذه الهدايا؟ أحد المقربين من الخليفة، ليس ابن العلقمي. والمماليك حسب قول ابن كثير يقول خذلوا الخليفة وقالوا له إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار. الآن أي عاقل عندما يأتيه تحذير بهذا الخصوص التفت جيدا، يعني هو يقتنع الآن كما فعل غيره أنه إذا أرسل الهدايا السنية إلى هولاكا ينتهي الأمر، يقتنع هولاكا وينتهي الأمر. الآن أتاه تحذير قال له بأن ابن العلقمي يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال. لاحظ الآن، ألا يوجد عاقل؟ ألا يوجد عقل يقول كيف يبعثه؟ هو الذي سيبعث الخليفة. الآن إذا كان في نية الخليفة أن يبعث هذه الأموال بيد ابن العلقمي فأتاه تحذير، إذن لا يبعث الأموال بيد ابن العلقمي وينتهي الأمر. إذن تبقى أصل النصيحة، يبقى أصل التصرف، أصل الواقعة، أصل النصح، أصل الحل، أصل دفع الضرر والخطر عن الإسلام والمسلمين، فيرسل الأموال الهدايا السنية بيد غير ابن العلقمي وينتهي الأمر. لكن لاحظ تدليس واضح، لا يستطيع أن يجمع الأمور ويعطي المعنى المتناسق للأمور. لماذا؟ لأنه تدليس، لأنه ليس من عند الله، فتجد فيه الاختلاف الكثير والتناقض الكثير والباطل الكثير، لأنه باطل. يقول وقالوا فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره، وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال، وأشاروا بأن يبعث بشيء يسير. أقول إضافة إلى ما قلت، أقول إن هذا يدل بكل وضوح أن الأمور والاستشارة ليست بيد ابن العلقمي بل بيد المماليك وقوة التكفير الأسطوري. لاحظ الآن الأمر بيد من؟ يقول فخذل الخليفة، فخذل الخليفة دويداره الصغير أيبك وغيره. إذن هل الأمور بيد ابن العلقمي الوزير؟ يقول أقول إذن إن هذا يدل بكل وضوح أن الأمور والاستشارة ليست بيد ابن العلقمي بل بيد المماليك وقوى التكفير الأسطوري، بالرغم من أن رأي ابن العلقمي كان حكيما موافقا للعقل وحكم العقلاء وموافقا للتجربة العملية المتكررة مع هولاكا وقادة التتار في ذلك العصر. فانقاد الخليفة أمير المؤمنين للمماليك ورأيهم الفاسد الأحمق المهلك، وترك رأي العقل والعقلاء. فمن هو الغبي الفاسد الخائن؟ ومن هو ابن العلقمي؟ هل ابن العلقمي الشيعي أو المملوك أيبك التيمي؟ سؤال للعقلاء. يكمل ابن كثير يقول فأرسل الخليفة شيئا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان، وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه ولا بالى به، لم يبالي به أبدا. التفت جيدا أيضا هنا، هذه أقول هنا للعقلاء لبني الإنسان. يقول وعلى رأسهم ابن الجوزي الإمام محي الدين التكفيري التيمي على رأس الوفد. إذن من الذي أخبر هولاكو بأن هذا المقترح هو مقترح أيبك وسليمان شاه؟ فطلب هولاكو أن يحضر عنده دويدار الخليفة أيبك وسليمان شاه ورفض الذهاب. لاحظ هذا، كل هذا الحدث كله وهولاكو يريد التحرك نحو العراق، كان يستعد للتحرك نحو العراق. وأقول أيضا يا ابن تيمية يا إمام التدليس، أين ابن العلقمي هنا؟ هل هو مع أو ضد؟ هل نصح أو غدر؟ وهل جنى الخليفة على نفسه بالأخذ برأي سفهاء الأحلام المارقة فاستخف واستهان وأهان هولاكو حتى حصل ما حصل؟ وإذا حاولت بائسا التبرير بالقول إن هولاكو جاء ناويا للشر والقتل والإبادة على كل حال، ومهما تنازل وأعطاه الخليفة، إذن لماذا يا فاقد العقل والإنصاف تتهم ابن العلقمي وتحمله كل ما حصل؟ يكمل ابن كثير يقول: حتى أزف قدومه لاكو. التفت جيدا، إذن نصحه ابن العلقمي بإرسال هدايا سنية راقية كثيرة عظيمة حتى لا يتحرك هلاكو إلى العراق نحو بغداد. رفض الخليفة، أرسل إليه الهدايا المهينة، الهدايا الحقيرة، الهدايا التي تنتهك شخصية وهيبة وجبروت وتكبر هلاكو. حصل ما حصل، هلاكو الآن طلب أن يحضر عنده أيبك وسليمان شاه، حاشية الخليفة، أمراء الخليفة، قادة جند الخليفة، وزراء الخليفة، اليد الضاربة للخليفة، الأشخاص التي تسببت بأن يحقد ويزداد حقدا وحنقا هلاكو على الخليفة وعلى بلاد الإسلام. أيضا رفضوا الحضور، بل لم يبالي ولا بالا بالخليفة بهلاكو ولا بطلب هلاكو، فازداد هلاكو حقدا وحنقا على الخليفة بالتأكيد. إذن من المسبب؟ لاحظ، سببوا الأمر وازدادوا في تأكيده وتعميقه. الآن يقول: حتى أزف قدومه، أي قدوم هولاكو، ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000 فارس. لاحظ هناك أعطى قال 200,000 وهنا قال 10,000، لا يبلغون 10,000 فارس، وهم وبقية الجيش كلهم قد صرفوا. يقول: لا يبلغون 10,000 فارس وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد. يعني الخليفة، خزانة الخليفة فارغة، ميزانية الخلافة انتهت، سربت، سرقت، انتفت. إذن ليس عنده الأموال كي يعطي الجند، حتى صار الجند العساكر يستعطون، يستجدون في الأسواق وأبواب المساجد. يقول: وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله. إذن قضية شاخصة ليست في هذه السنة، وإنما من سنين، حتى كتب فيها الشعراء القصائد التي يرثون فيها الحال ويحزنون على الإسلام وأهله بسبب ما وصل إليه الحال من تسريح الجند واستعطاء الجند واستجدائهم في الأسواق وأبواب المساجد. فأين الخليفة من هؤلاء؟ أين السلطة من هؤلاء؟ أين قائد الجيش المملوك؟ أين المماليك قادة الجيش والأمراء من هؤلاء؟ مع افتراءات التيمية، وسيأتي الكلام عن هذا، أن مقترح حل الجيش، تقليص عدد الجيش لفقدان الأموال، لفقدان الميزانية، لسرقة الميزانية، ميزانية الدولة، لعدم كفاية الأموال وميزانية الدولة لتسديد الرواتب، فسرح أكثر العسكر. الآن عندما يرى هذا الحال، وعندما أنشد الشعراء والكل التفت إلى أن هذا فيه هلاك ودمار للإسلام وأهل الإسلام، كتبوا القصائد التي يرثى بها والتي يرثون بها ويحزنون على الإسلام وأهله، ألم تحرك هذه الخليفة، أعوان الخليفة، أمراء الخليفة لسنوات، لسنين، وخطر التتار والمغول من كل جانب وفي كل يوم، كل الأوقات، كل الأماكن؟ على فرض أن ابن العلقمي اقترح هذا، نصح بهذا، فكما رفض الخليفة نصيحة ابن العلقمي في قضايا هدايا هولاكو، لماذا لم يرفض هذا واستمر الحال لسنوات والناس تبكي وتحزن على ما حصل وتقرأ السلام على الإسلام وأهل الإسلام وهم بقوا على ما هم عليه؟ فإذا كانت فعلا المؤامرة والأمر والنصيحة والإرشاد من ابن العلقمي، فمن الذي أجبرهم على التمسك بهذه النصيحة لسنوات، وبالرغم ما حصل وبالرغم من التفات الناس إلى ما حصل من هلاك ودمار ومستقبل مظلم للإسلام وأهل الإسلام؟ وأقول أيضا إلى هنا، لا يوجد ابن العلقمي سوى أنه قدم النصح للخليفة العباسي، لكنه لم يأخذ بنصيحة وزيره ابن العلقمي، متأثرا بوسوسة ونفاق ممالكه وقوة التكفير المارقة من حاشيته، مما جعل هولاكو يزداد حنقا وحقدا على الخليفة وبلاده وشعبه ودولته. وإذا رفض أئمة التدليس هذا الواقع بادعاء أن هولاكو من بداية الأمر ومنذ عشرات السنين هو وقادته بدأوا هجماتهم المستمرة على بلاد الإسلام، وكان هدفهم إسقاط الخلافة في بغداد وإنهاءها، فإذا كان الأمر كما تدعون وتنفون المسؤولية عن الخليفة وممالكه وحاشيته التكفيرية، فبالأولى انتفاء المسؤولية عن ابن العلقمي. فلماذا إذن يا منهج التيمية تسلك دائما مسلك الإزدواجية والتدليس والكذب والنفاق؟ ونكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.